الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب النفقة على العيال، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب النفقة على العيال. وعرفنا أن هذه النفقة نفقة واجبة، كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه النفقة الواجبة هي بحسب استطاعة المرء وقدرته، كما قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وهو في الحث على الاحتساب في هذه النفقة الواجبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. فهي له صدقة، هذا فيه أن هذه النفقة تدخل في باب الصدقات بالاحتساب إذا احتسب المرء، والمعنى أن يحتسب أجرها عند الله عز وجل ويجعلها قربة لله عز وجل يرجو ثوابها عنده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو الاحتساب، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لله أي خالصا، إنما نطعمكم لوجه الله أي خالصا لله، نبتغي بذلك ثواب الله جل وعلا. ولهذا يقول الله في عموم الأعمال الصدقة وغيرها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. فذكر هذا القيد الذي هو الاحتساب. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: فيه أن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهي له صدقة إذا احتسبها.
نعم، هي واجبة، لكن إن احتسب دخلت في باب الصدقات. ولهذا الحديث حديث أبي مسعود البدري يقيد الأحاديث المتقدمة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ودينار أنفقته على أهلك. حديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. هذه كلها مقيدة بالاحتساب، كلها مقيدة بالاحتساب كما في هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في جانب الوعيد، وما تقدم من أحاديث هي في جانب الوعد والثواب، الثواب لمن قام بهذه النفقة التي أوجبها الله عليه وأحسن في القيام بها واحتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فهو في الوعيد لمن ضيع هذا الواجب، في الوعيد لمن ضيع هذا الواجب، وما تقدم هو في ثواب من قام بهذا الواجب. إذن الأحاديث التي تقدمت هي في باب الوعد والثواب لمن قام بهذا الواجب، وهذا الحديث في باب الوعيد والعقاب لمن ضيع هذا الواجب الذي هو النفقة على العيال. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يجب عليه أن يقوم على قوتهم وطعامهم وغذائهم، مثل ما تقدم في الآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا أمر أوجبه الله وحتمه على الأب بحسب استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهي نفقة واجبة، فمن ضيعها أثم وعرض نفسه للعقوبة، بل أثم إثما عظيما، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، يعني إثمه ليس بالهين بل إثم عظيم إذا ضيع من يقوت. في رواية لهذا الحديث عند مسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يمنع قوته عن أولاده. وهذا الحديث يجب على المرء إذا ابتلي بخلاف بينه وبين زوجه وحصل طلاق أن يحذر من تضييع الأولاد، لأن بعض الرجال في مثل هذه الحالات إذا حصل فراق بينه وبين زوجته يفرط ويضيع الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في النفقة، حتى إن بعضهم لا ينفق إلا إذا أقيم عليه دعوة في المحكمة وألزمه القاضي إلزاما فيدفع فقط الذي ألزم به ونفسه ممتنعة ولم يدفع إلا بالإلزام. ومثل هذا يجب أن يوقظ نفسه بالنظر والتأمل في هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذه نفقة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا كانت واجبة وضيعها فإن الله يعاقبه على ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ليس له أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت ولده، يعني إذا كان القوت الذي عنده لا يكفي ولده ليس له أن يتصدق به، لأن الصدقة نفل وقوت ولده واجب، ولا يقدم نفل على واجب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم وكذلك دوابه.
نعم، لأن هذه كلها نفقات واجبة، نفقات واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. إذا ملك الإنسان بهيمة وجب عليه أن ينفق عليها ما تطعم به وتقتات، أما أن يتركها تجوع وتهلك فإن هذا أيضا باب من أبواب الإثم، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي دخلت النار في هرة، قال: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا منع عن هذه الدواب التي يملكها قوتها في حدود استطاعته وقدرته، إذا منع ذلك فإنه يأثم لعموم هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، الحديث عام في كل من تجب عليه نفقتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا النزول لهذين الملكين نزول يومي، كل يوم وقت الصباح، في الصباح الباكر ينزل ملكان بهذه المهمة التي هي الدعاء للمنفق بأن يخلف الله عز وجل عليه، والدعاء على الممسك بأن يتلف الله ماله. يوميا ينزل ملكان يدعوان بهذه الدعوة، يدعوان للمنفق بالخلف والممسك بالتلف، هذا دعاء يومي، والناس لا يسمعون صوت الملكين، لكن كل مؤمن يصدق بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق. ولهذا نحن على يقين بأن الملكين ينزلان ويقولان هذا الدعاء كل يوم وإن لم نسمع، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه خيرا وبركة. وقد تقدم معنا في الآيات التي ساق رحمه الله قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذا الملك يدعو للمنفق بأن يخلف الله عليه، قال أعطي منفقا خلفا، لكن لما يذكر خلفا بماذا؟ بمال مثل الذي أنفق، أو بأكثر من ماله، أو بسعة في رزقه، أو راحة في باله، أو طمأنينة في نفسه، أو ثواب في الدار الآخرة. والقاعدة أن مثل هذا إذا أطلق يفيد ماذا؟ يفيد العموم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل في علاه. فإذا قول هذا الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه خلف خير فيما أنفق في دنياه رزقا، وفي أخراه أجرا وثوابا، يتناول هذا وهذا، يتناول ثواب الدنيا وثواب الآخرة. قال: ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي تلفا لماله الذي أمسكه ومنع الإنفاق منه والبذل، أعطي ممسكا تلفا أي في ماله. والتلف يتناول التلف المعنوي والتلف الحسي، التلف الحسي بهلاك هذا المال بجائحة أو بضياع أو بسلب أو غير ذلك، يتلف الله سبحانه وتعالى ماله. ويتناول التلف المعنوي بأن يكون المال وإن كان كثيرا بيده لكنه لا بركة فيه، يكون المال كثير، يجد مثلا الرصيد في في الحساب ملايين لكن ما يجد فيه بركة، ويجد آخر عنده قليل من المال وعنده بركة في هذا المال لا يجدها صاحب المال الكثير، هذا نوع من التلف، هذا نوع من التلف وهو تلف معنوي، ولهذا الدعاء هنا يتناول التلف الحسي والتلف المعنوي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أبهم الخلف في هذا الحديث ليتناول المال والثواب وغيرهما.
أبهم الخلف أي في قوله منفقا خلفا، أبهم يعني لم يذكر، ما قال خلفا في مال أو رزق أو ثواب أو غير ذلك ليعم ذلك الجميع، جميع ذلك. نعم.
ليتناول المال والثواب وغيرهما، والتلف يتناول ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال.
نعم، تلف المال بعينه أو صاحب المال، أعطي ممسكا تلفا، تلفا إما المال أو صاحب المال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبه ختم هذا الباب، باب النفقة على العيال. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا فيه حث على النفقة والبذل، وأيضا يتضمن معنى فهمه الصحابة رضي الله عنهم من عموم النصوص التي تحث على الصدقة، أن يعمل الإنسان حتى لو لم يكن عنده مال يعمل ليتصدق، يعمل ليتصدق. ولما حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ونزلت آية الصدقة: خذ من أموالهم صدقة، بعض الصحابة في اليوم نفسه ذهب إلى السوق واشتغل حمالا، وما حصله في آخر النهار من عمله تصدق به حتى يدخل في هذا الثواب. ولهذا آيات الصدقة لا يكفي الإنسان إذا كان قليل ذات اليد أن يقول هذه ما تعنيني، هذه لا تعني، اجتهد في تحصيل رزق، أولا يكون صدقة على نفسك، منك على نفسك، مثل ما مر معنا في الحديث الذي أشرت إليه، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قال: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر، يعني تصدق به على من ترى أنه محتاج. لكن نفقة الإنسان على نفسه ماذا؟ صدقة، وعلى ولده صدقة، وعلى أهله صدقة. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا هذا الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد السفلى هي السائلة، يعني يعود نفسه في حتى في قوته ونشاطه يعود نفسه يمد يده للناس يسألهم أعطوه أو منعوه، ينبغي أن يرفع يده، يجعلها ماذا؟ يدا عليا، لا يجعلها يدا سفلى. السفلى هي اليد السائلة، واليد العليا هي اليد المعطية المنفقة، فيجتهد في بقدر استطاعته مستعينا بربه سبحانه وتعالى حتى تكون يده كذلك. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ف ثم قال وابدأ بمن تعول. هذا الشاهد من الحديث للترجمة، ترجمة النفقة على العيال، قال وابدأ بمن تعول. من تعول أي من تلزمك نفقتهم، قال ابدأ بهم، ابدأ بهم، ابدأ بمن تعول. وهذا فيه أن باب الصدقة يراعى فيه ماذا؟ الأولويات، فيبدأ بالواجب قبل المستحب، يبدأ بالواجب قبل المستحب. ولهذا مر معنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من تجب عليه نفقتهم. فإذا باب النفقة يبدأ به أولا بمن يجب عليه نفقتهم مثل الأولاد والزوجة ونحو ذلك. قال وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال ومن يستعف أو يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذان أمران عظيمان جدا حث عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الجملتين، أحدهما يتعلق بالقلب والآخر يتعلق بالجوارح. المتعلق بالقلب قوله ومن يستغني، ومن يستغني، والغنى ليس كما مر معنا عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب. ولهذا كم من أناس ما عنده من المال إلا ما يكفي حاجته، وليس عنده شيء يفضل عن حاجته، ويشعر أنه غني، يشعر أنه غني وعنده قناعة. وتجد آخر عنده المال الكثير ويشعر أنه ما زال محتاجا للمال، وأن المال الذي عنده قليل لا يكفيه. فيقول عليه الصلاة والسلام ومن يستغني يغنه الله، يستغني أي بقلبه. وقوله ومن يستعفف يعفه الله أي بلسانه وجوارحه، لا يسأل، يستعفف لا يسأل، ويده لا يمدها. فقوله يستعفف هذا يتعلق بالجوارح، ولا سيما اليد واللسان، لا يمد يده يستعفف، ولا يطلب بلسانه أيضا يستعفف، لا يسأل بلسانه. وفي الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا الاستعفاف، الاستعفاف لا يسأل، والاستغناء بالقلب، الاستغناء بالقلب أن يكون قنوعا، قنوعا بما آتاه الله عز وجل، لا يرفع يده بالسؤال إلا لربه. فابتغوا عند الله الرزق، يبتغي عند الله، يسأل ربه ويبذل السبب الذي أمر به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم.
قال الشارح رحمه الله اليد العليا يد المعطي والسفلى هي السائلة. قال الحافظ ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة.
هذا ترتيب بديع، يعني استخلصه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح البخاري، مستفاد من هذا الحديث، لأن الحديث فيه ترتيب أعلى وأدنى، العليا والسفلى. فيقول محصل ما في هذا الحديث أن أعلى الأيدي المنفقة، أعلى الأيدي المنفقة، ثم يليها المتعففة عن الأخذ، مثل ما في الحديث: ومن يستعفف يعفه الله. المستعفف هذا يأتي درجته بعد الدرجة العليا التي هي اليد المنفقة، ثم يأتي بعده بعد المستعفف الآخذ من غير السؤال، هو محتاج ولا يسأل، محتاج ولا يسأل، لكنه لحاجته أن أعطي شيئا أخذه لحاجته، وهو مستعفف عن السؤال لا يسأل، لكنه إن جاءه شيء أخذه لحاجته. قال: ثم الآخذة بغير سؤال. قال: وأسفل الأيدي السائلة. وأسفل الأيدي السائلة، لاحظ أمرا عجيبا نبه عليه الحافظ رحمه الله: والمانعة، اليد المانعة. عندك الآن يدان، يد سائلة ويد مانعة. شخص عنده مال كثير ويمنع هذا المال، يده أين تكون؟ سفلى، يده سفلى، عنده مال كثير ويمنع بسبب الشح الذي في نفسه، فهذا الشح يجعل يده يدا سفلى مثل السائلة. ولهذا جعل الحافظ رحمه الله أخذا من الحديث أن الترتيب على هذا النحو: آخر هذه الأيدي اليد السائلة واليد المانعة، اليد السائلة واليد المانعة. نعم.
وفي الحديث وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته، وأن خير الصدقة ما كان بالفاضل عن كفايته ومن يمونه.
هذا مستفاد من قوله في الحديث: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. سبق التنبيه أن الإنسان ليس له أن يتصدق بما يحتاجه ماذا؟ ولده وأهله، يعني يترك أهله جوعا ويذهب ويتصدق. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا عن ماذا؟ عن حاجة الإنسان وحاجة بيته وحاجة ولده. ففي هذا التنبيه على أن الصدقة تكون في القدر الزائد عن كفاية الإنسان، الزائد عن كفاية الإنسان ومن يمونه أو يلزمه النفق عليه، فلا يذهب يتصدق ويترك أولاده في 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 جوع وحاجة. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا عن حاجة الإنسان في الواجب عليه في النفقة على أهله وولده. نعم.
وفيه الحث على الاستعفاف والاستغناء.
وفيه الحث على الاستعفاف والاستغناء في قوله: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والاستغناء من عمل القلب، والاستعفاف من عمل الجوارح، اللسان واليد. وبهذا يكون انتهى هذا الباب، باب النفقة على العيال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. في باب الدعاء، في باب الدعاء، وهذا مما يوصى به ويذكر به، أن المسلمين آلامهم وآمالهم واحدة، وهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والكل يسمع وتبلغه الأخبار عن الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا وأطراف من ديار المسلمين، وفي إحصائيات قريبة الموتى جاوزوا 20,000 والمصابين بجروح وكسور، وهؤلاء بالآلاف، والمشردين عن بيوتهم في البرد الشديد أيضا بالآلاف، ومنهم الآن تحت الأنقاض لا يدرى هل هم أحياء أو أمات أيضا بالآلاف. فمثل هؤلاء يجب على كل مسلم أينما كان أن يكون معهم بالدعاء الصادق مع الله عز وجل أن يغفر لموتاهم وأن يجبر مصابهم وأن يشفي مرضاهم وأن يجلو همهم وغمهم وأن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم وأن يكشف كرباتهم، ويتحرى في هذا مواطن الدعاء في سجوده في الثلث الأخير من الليل يدعو لهم، لأن هذه حقوق بين المسلمين كما تقدم في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لهم، أن يغفر لموتاهم بمنه وكرمه، وأن يجبر مصابهم وأن يشفي مريضهم وأن ينقذ محبوسهم وأن يرفع عنا وعنهم وعن كل مسلم كل كربة وشدة وغم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا أجمعين إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب النفقة على العيال، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب النفقة على العيال. وعرفنا أن هذه النفقة نفقة واجبة كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه النفقة الواجبة هي بحسب استطاعة المرء وقدرته، كما قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وهو في الحث على الاحتساب في هذه النفقة الواجبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، فهي له صدقة. هذا فيه أن هذه النفقة تدخل في باب الصدقات بالاحتساب إذا احتسب المرء، والمعنى أن يحتسب أجرها عند الله عز وجل ويجعلها قربة لله عز وجل يرجو ثوابها عنده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو الاحتساب، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لله أي خالصا، إنما نطعمكم لوجه الله أي خالصا لله، نبتغي بذلك ثواب الله جل وعلا. ولهذا يقول الله في عموم الأعمال الصدقة وغيرها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، فذكر هذا القيد الذي هو الاحتساب. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: فيه أن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهي له صدقة إذا احتسبها.
نعم، هي واجبة لكن إن احتسب دخلت في باب الصدقات. ولهذا الحديث حديث أبي مسعود البدري يقيد الأحاديث المتقدمة، مثل قولها عليه الصلاة والسلام: ودينار أنفقته على أهلك، حديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. هذه كلها مقيدة بالاحتساب، كلها مقيدة بالاحتساب كما في هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في جانب الوعيد، وما تقدم من أحاديث هي في جانب الوعد والثواب، الثواب لمن قام بهذه النفقة التي أوجبها الله عليه وأحسن في القيام بها واحتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فهو في الوعيد لمن ضيع هذا الواجب، في الوعيد لمن ضيع هذا الواجب، وما تقدم هو في ثواب من قام بهذا الواجب. إذن الأحاديث التي تقدمت هي في باب الوعد والثواب لمن قام بهذا الواجب، وهذا الحديث في باب الوعيد والعقاب لمن ضيع هذا الواجب الذي هو النفقة على العيال. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يجب عليه أن يقوم على قوتهم وطعامهم وغذائهم، مثل ما تقدم في الآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا أمر أوجبه الله، وحتمه على الأب بحسب استطاعته لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فهي نفقة واجبة، فمن ضيعها أثم وعرض نفسه للعقوبة، بل أثم إثما عظيما، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، يعني إثمه ليس بالهين بل إثم عظيم إذا ضيع من يقوت. في رواية لهذا الحديث عند مسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يمنع قوته عن أولاده. وهذا الحديث يجب على المرء إذا ابتلي بخلاف بينه وبين زوجه وحصل طلاق أن يحذر من تضييع الأولاد، لأن بعض الرجال في مثل هذه الحالات إذا حصل فراق بينه وبين زوجته يفرط ويضيع الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في النفقة، حتى إن بعضهم لا ينفق إلا إذا أقيم عليه دعوة في المحكمة وألزمه القاضي إلزاما فيدفع فقط الذي ألزم به ونفسه ممتنعة ولم يدفع إلا بالإلزام. ومثل هذا يجب أن يوقظ نفسه بالنظر والتأمل في هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذه نفقة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا كانت واجبة وضيعها فإن الله يعاقبه على ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ليس له أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت ولده، يعني إذا كان القوت الذي عنده لا يكفي ولده ليس له أن يتصدق به، لأن الصدقة نفل وقوت ولده واجب، ولا يقدم نفل على واجب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم وكذلك دوابه.
نعم، لأن هذه كلها نفقات واجبة، نفقات واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. إذا ملك الإنسان بهيمة وجب عليه أن ينفق عليها ما تطعم به وتقتات، أما أن يتركها تجوع وتهلك فإن هذا أيضا باب من أبواب الإثم، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي دخلت النار في هرة، قال: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا منع عن هذه الدواب التي يملكها قوتها في حدود استطاعته وقدرته، إذا منع ذلك فإنه يأثم لعموم هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث عام في كل من تجب عليه نفقتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا النزول لهذين الملكين نزول يومي، كل يوم وقت الصباح، في الصباح الباكر ينزل ملكان بهذه المهمة، بهذه المهمة التي هي الدعاء، الدعاء للمنفق بأن يخلف الله عز وجل عليه، والدعاء على الممسك بأن يتلف الله ماله. يوميا ينزل ملكان يدعوان بهذه الدعوة، يدعوان للمنفق بالخلف والممسك بالتلف، هذا دعاء يومي، والناس لا يسمعون الصوت الملكين، لكن كل مؤمن يصدق بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق. ولهذا نحن على يقين بأن الملكين ينزلان ويقولان هذا الدعاء كل يوم وإن لم نسمع، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه خيرا وبركة. وقد تقدم معنا في الآيات التي ساق رحمه الله قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذا الملك يدعو للمنفق بأن يخلف الله عليه. قال: أعطي منفقا خلفا، لكن لما يذكر خلفا بماذا؟ بمال مثل الذي أنفق، أو بأكثر من ماله، أو بسعة في رزقه، أو راحة في باله، أو طمأنينة في نفسه، أو ثواب في الدار الآخرة. والقاعدة أن مثل هذا إذا أطلق يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يفيد العموم. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل في علاه. فإذا قول هذا الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه خلف خير فيما أنفق في دنياه رزقا، وفي أخراه أجرا وثوابا. يتناول هذا وهذا، يتناول ثواب الدنيا وثواب الآخرة. قال: ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي تلفا لماله الذي أمسكه ومنع الإنفاق منه والبذل. أعطي ممسكا تلفا، أي في ماله. والتلف يتناول التلف المعنوي والتلف الحسي. التلف الحسي بهلك هذا المال بجائحة أو بضياع أو بسلب أو غير ذلك، يتلف الله سبحانه وتعالى ماله. ويتناول التلف المعنوي بأن يكون المال وإن كان كثيرا بيده لكنه لا بركة فيه، يكون المال كثير، يجد مثلا الرصيد في الحساب ملايين لكن ما يجد فيه بركة، ويجد آخر عنده قليل من المال وعنده بركة في هذا المال لا يجدها صاحب المال الكثير. هذا نوع من التلف، هذا نوع من التلف، وهو تلف معنوي. ولهذا الدعاء هنا يتناول التلف الحسي والتلف المعنوي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أبهم الخلف في هذا الحديث ليتناول المال والثواب وغيرهما.
أبهم الخلف، أي في قوله منفقا خلفا، أبهم يعني لم يذكر، ما قال خلفا في مال أو رزق أو ثواب أو غير ذلك، ليعم ذلك الجميع، جميع ذلك. نعم.
ليتناول المال والثواب وغيرهما. والتلف يتناول ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال.
نعم، تلف المال بعينه أو صاحب المال. أعطي ممسكا تلفا، تلفا إما المال أو صاحب المال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبه ختم هذا الباب، باب النفقة على العيال. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا فيه حث على النفقة والبذل، وأيضا يتضمن معنى فهمه الصحابة رضي الله عنهم من عموم النصوص التي تحث على الصدقة، أن يعمل الإنسان حتى لو لم يكن عنده مال يعمل ليتصدق، يعمل ليتصدق. ولما حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ونزلت آية الصدقة: خذ من أموالهم صدقة، بعض الصحابة في اليوم نفسه ذهب إلى السوق واشتغل حمالا، وما حصله في آخر النهار من عمله تصدق به حتى يدخل في هذا الثواب. ولهذا آيات الصدقة لا يكفي الإنسان إذا كان قليل ذات اليد أن يقول: هذه ما تعنيني، هذه لا تعني، اجتهد في تحصيل رزق، أولا يكون صدقة على نفسك، منك على نفسك، مثل ما مر معنا في الحديث الذي أشرت إليه، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قال: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر، يعني تصدق به على من ترى أنه محتاج. لكن نفقة الإنسان على نفسه ماذا؟ صدقة، وعلى ولده صدقة، وعلى أهله صدقة. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا هذا الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد السفلى هي السائلة، يعني يعود نفسه في حتى في قوته ونشاطه يعود نفسه يمد يده للناس يسألهم أعطوه أو منعوه، ينبغي أن يرفع يده، يجعلها ماذا؟ يدا عليا، لا يجعلها يدا سفلى. السفلى هي اليد السائلة، واليد العليا هي اليد المعطية المنفقة. فيجتهد في بقدر استطاعته، مستعينا بربه سبحانه وتعالى، حتى تكون يده كذلك. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال: وابدأ بمن تعول. هذا الشاهد من الحديث للترجمة، ترجمة النفقة على العيال. قال: وابدأ بمن تعول. من تعول أي من تلزمك نفقتهم. قال: ابدأ بهم، ابدأ بهم، ابدأ بمن تعول. وهذا فيه أن باب الصدقة يراعى فيه ماذا؟ الأولويات، فيبدأ بالواجب قبل المستحب، يبدأ بالواجب قبل المستحب. ولهذا مر معنا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من تجب عليه نفقتهم. فإذا باب النفقة يبدأ به أولا بمن يجب عليه نفقتهم مثل الأولاد والزوجة ونحو ذلك. قال: وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال: ومن يستعف أو يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذان أمران عظيمان جدا حث عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الجملتين، أحدهما يتعلق بالقلب والآخر يتعلق بالجوارح. المتعلق بالقلب قوله ومن يستغني، والغنى ليس كما مر معنا عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب. ولهذا كم من أناس ما عنده من المال إلا ما يكفي حاجته، وليس عنده شيء يفضل عن حاجته، ويشعر أنه غني، يشعر أنه غني وعنده قناعة، وتجد آخر عنده المال الكثير ويشعر أنه ما زال محتاجا للمال، وأن المال الذي عنده قليل لا يكفيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنه الله، يستغني أي بقلبه. وقوله ومن يستعفف يعفه الله، أي بلسانه وجوارحه، لا يسأل، يستعفف لا يسأل، ويده لا يمدها. فقوله يستعفف هذا يتعلق بالجوارح، ولا سيما اليد واللسان، لا يمد يده يستعفف، ولا يطلب بلسانه أيضا يستعفف، لا يسأل بلسانه. وفي الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا الاستعفاف، الاستعفاف لا يسأل، والاستغناء بالقلب، الاستغناء بالقلب أن يكون قنوعا، قنوعا بما آتاه الله عز وجل، لا يرفع يده بالسؤال إلا لربه. فابتغوا عند الله الرزق، يبتغي عند الله، يسأل ربه ويبذل السبب الذي أمر به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: اليد العليا يد المعطي، والسفلى هي السائلة. قال الحافظ: ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة.
هذا ترتيب بديع، يعني استخلصه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح البخاري، مستفاد من هذا الحديث، لأن الحديث فيه ترتيب أعلى وأدنى، العليا والسفلى. فيقول محصل ما في هذا الحديث أن أعلى الأيدي المنفقة، أعلى الأيدي المنفقة، ثم يليها المتعففة عن الأخذ، مثل ما في الحديث ومن يستعفف يعفه الله. المستعفف هذا يأتي درجته بعد الدرجة العليا التي هي اليد المنفقة، ثم يأتي بعده بعد المستعفف الآخذ من غير السؤال، هو محتاج ولا يسأل، محتاج ولا يسأل، لكنه لحاجته، إن أعطي شيئا أخذه لحاجته، وهو مستعفف عن السؤال لا يسأل، لكنه إن جاءه شيء أخذه لحاجته. قال: ثم الآخذة بغير سؤال. قال: وأسفل الأيدي السائلة، وأسفل الأيدي السائلة. لاحظ أمرا عجيبا نبه عليه الحافظ رحمه الله، والمانعة، اليد المانعة. عندك الآن يدان، يد سائلة ويد مانعة، شخص عنده مال كثير ويمنع هذا المال، يده أين تكون؟ سفلى، يده سفلى، عنده مال كثير ويمنع بسبب الشح الذي في نفسه، فهذا الشح يجعل يده يدا سفلى مثل السائلة. ولهذا جعل الحافظ رحمه الله أخذا من الحديث أن الترتيب على هذا النحو آخر هذه الأيدي اليد السائلة واليد المانعة، اليد السائلة واليد المانعة. نعم.
وفي الحديث وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته، وأن خير الصدقة ما كان بالفاضل عن كفايته ومن يمونه.
هذا مستفاد من قوله في الحديث وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. سبق التنبيه أن الإنسان ليس له أن يتصدق بما يحتاجه ماذا؟ ولده وأهله، يعني يترك أهله جوعا ويذهب ويتصدق. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا عن ماذا؟ عن حاجة الإنسان وحاجة بيته وحاجة ولده. ففي هذا التنبيه على أن الصدقة تكون في القدر الزائد عن كفاية الإنسان، الزائد عن كفاية الإنسان ومن يمونه أو يلزمه النفق عليه، فلا يذهب يتصدق ويترك أولاده في 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 جوع وحاجة. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا عن حاجة الإنسان في الواجب عليه في النفقة على أهله وولده. نعم.
وفيه الحث على الاستعفاف والاستغناء.
وفيه الحث على الاستعفاف والاستغناء في قوله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. والاستغناء من عمل القلب والاستعفاف من عمل الجوارح، اللسان واليد. وبهذا يكون انتهى هذا الباب، باب النفقة على العيال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. في باب الدعاء، وهذا مما يوصى به ويذكر به أن المسلمين آلامهم وآمالهم واحدة، وهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والكل يسمع وتبلغه الأخبار عن الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا وأطراف من ديار المسلمين، وفي إحصائيات قريبة الموتى جاوزوا 20,000، والمصابين بجروح وكسور، وهؤلاء بالآلاف، والمشردين عن بيوتهم في البرد الشديد أيضا بالآلاف، ومنهم الآن تحت الأنقاض لا يدرى هل هم أحياء أو أمات أيضا بالآلاف. فمثل هؤلاء يجب على كل مسلم أينما كان أن يكون معهم بالدعاء الصادق مع الله عز وجل أن يغفر لموتاهم، وأن يجبر مصابهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يجلو همهم وغمهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يكشف كرباتهم، ويتحرى في هذا مواطن الدعاء، في سجوده في الثلث الأخير من الليل، يدعو لهم بأن هذه حقوق بين المسلمين، كما تقدم في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يغفر لهم، أن يغفر لموتاهم بمنه وكرمه، وأن يجبر مصابهم، وأن يشفي مريضهم، وأن ينقذ محبوسهم، وأن يرفع عنا وعنهم وعن كل مسلم كل كربة وشدة وغم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا أجمعين إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.